لعلهم يشكرون.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وآله القائل: خذوا عني مناسككم، القائل بأبي هو وأمي: صلوا كما رأيتموني أصلي، القائل بأبي هو وأمي: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مع هذه الحلقات التي هي بعنوان: كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، أتينا بالكعبة، أتيناكم بالكعبة في هذا المكان الطيب المبارك، ونأمل ونرجو ربنا عز وجل أن يجمعني وإياكم في هذا المكان الطاهر هناك عند الكعبة الحقيقية. قولوا أمين. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وجمعنا هذا الذي يشاهدنا حالا، والذي يستمع معنا حالا، والذي يعمل معنا حالا في هذه القناة الطيبة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا في هذا المكان الطيب المبارك في حجة وفي عمرة، وأن يرزقنا المتابعة بين الحج والعمرة. قولوا أمين. اللهم ارزقنا المتابعة بين الحج والعمرة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا المتابعة بين الحج والعمرة يا رب العالمين. اللي يقول آمين من قلبه حالا سيرزقه الله. قولوا أمين. اللهم ارزقنا الحج بعد الحج، وارزقنا العمرة بعد العمرة يا رب العالمين، وتقبل منا يا رب العالمين، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، واجعله يا ربنا صوابا على هدي نبيك الأمين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نظرا لضيق الوقت نبدأ فنذكر سريعا بفضائل الحج حتى يتذكر إخواننا وأخواتنا الذين من الله عليهم بهذه الفريضة العظيمة. نذكرهم بداية أولا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فنأمل ونطمع ونرجو ربنا عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر لنا عيوبنا، وأن يبدل سيئاتنا حسنات. كل منا يرجو ربه عز وجل ويعظم الرغبة في ربه سبحانه وتعالى. نريد من ربنا ماذا؟ نريد من ربنا أن يمحو لنا سيئاتنا وذنوبنا، بل نطمع أكثر وأكثر أن يجعل ربنا سيئاتنا حسنات. أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. كما ينفي الكير خبث الحديد، كذلك تنفي العمرة وينفي الحج الذنوب الكبائر والصغائر. يمحو الله جميع ذنوبك أيها الحاج ويا مسلمة، يا من كتب الله لك هذه الفريضة العظيمة، يمحو الله عنك الكبائر والصغائر، الذنوب المتعلقة بحقه سبحانه، والذنوب كذلك المتعلقة بحق العباد. وهذه كما قلنا من قبل أن الله عز وجل يتولى إرضاء قلوب الخصوم. خاصمت واحدا من الناس، أو ظلمت واحد، أو ضربت واحد، أو شتمت واحد، أو أخذت مالا من واحد، ثم استغفرت ربك عز وجل، ولكن هذا الواحد قلبه غليظ، قلبه قاسي، لا يريد أن يعفو عنك، ولا يريد أن يستر عليك ذنوب، بل في كل مكان ينقل عنك ويحكي عنك. الله سبحانه وتعالى يتولى إرضاء قلوب هؤلاء. هذا الذي ظلمته وربما ضربته ولا يريد أن يسامحك، ربنا عز وجل يتولى هذه بهذه الحجة، ولكن بحجة مبرورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور؟ على كل من كتب الله له هذه الفريضة، بل على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم معنى الحج المبرور. ما هو الحج المبرور؟ صل على النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل من عنصر إلى عنصر، ومن كلام إلى كلام، وفي كل عنصر نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا لمن أكثر الصلاة عليه، فنكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لنا: كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني من حج حجا مبرورا ليس له عطاء من الله وليس له جزاء عند الله إلا الجنة، وهذه التي نعيش من أجلها. كلنا نعيش من أجل الغاية الكبرى، ألا وهي أن يرضى عنا ربنا وأن يجعل مثوانا الجنة. اللهم ارض عنا وأدخلنا الجنة، اللهم ارض عنا وأدخلنا الجنة. سمعوني أمين، سمعوني كله يقول أمين. اللهم ارض عنا وأدخلنا الجنة يا رب العالمين، اللهم ارض عنا وأدخلنا الجنة. أنا حالا إن شاء الله أنتقل خلف الكعبة، ثم أذكر إخواني وأخواتي بهذه الكلمات الطيبات. نذكر اليوم بنصائح غالية، ونذكر اليوم بالإحرام وسنن الإحرام، ونذكر أيضا في هذا اليوم بإذن الله تعالى بالمحظورات، وننتبه جيدا إلى هذه الكلمات، ثم ننبه أيضا ونذكر ببعض المواطن التي الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة من أي موطن آخر. هناك مواطن، هناك مواقف، هناك أماكن لما تدعو فيها يا مسلم ويا مسلمة الدعاء لا يرد أبدا. سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله معنا في هذه، ذكرنا سريعا ببعض فضائل الحج، ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الحج أو أن الحج يهدم ما قبله. الله يا رب ارزقنا الحج. وأن الحج يهدم ما قبله، يعني يهدم جميع الذنوب الماضية ويهدم جميع السيئات والخطايا، قلت الكبائر والصغائر، يمحو الله عنا ذلك كله بحج مبرور. ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب صل على النبي، يا رب صل على النبي، يا رب صل على النبي. أبدأ فأذكر أولا ببعض النصائح سريعا. النصيحة الأولى: أوصي إخواني والأخوات الذين من الله عليهم بهذه الفريضة، أقول الغالية العظيمة الجليلة، أنصحهم أولا في هذا المكان بالإكثار من عبادتين، عبادتين ميز الله عز وجل هذا المكان بهاتين العبادتين. العبادة الأولى الإكثار من الطواف. إحنا علينا طواف للعمرة وعلينا طواف للحج، ولكن عندنا طواف نافلة، نكثر من الطواف. وكلما أكثرت من الطواف كان ذلك سببا عظيما وسببا رئيسيا لمحو الذنوب، ترجع من ذنوبك كما قلنا كيوم ولدتك أمك. كل خطوة وانت بتطوف يا مسلم ويا مسلمة يحط الله عنك بها خطيئة ويكتب لك بها حسنة وترفع بها درجة. نكثر من الطواف، طواف نافلة بملابسك العادية، تظل تطوف 7 مرات ثم تصلي ركعتين، تطوف 7 مرات وتصلي ركعتين، خاصة في وقت الكراهة، كراهة الصلاة بين العصر والمغرب يا مسلم، تنزل أرض الطواف وتكثر من الطواف قدر ما تستطيع، فبه يرزقك الله حسنات كثيرة، ويكفر الله عنك جميع ما مضى من ذنوبك، ويصلح الله لك جميع ما بقي من عمرك. أنصح إخوانا أيضا في هذا المكان، خاصة في أرض حرم مكة، بالإكثار من الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة في مكة، في حرم مكة، ب100,000 صلاة، حتى ركعتين السنة ب100,000 ركعتين سنة، يعني صلاة الظهر ب100,000 صلاة ظهر. يعني انظر كثيرا ما فوتنا صلوات حتى في الصغر، الله عز وجل يكتب لك في هذا المكان الطاهر كل صلاة ب100,000 صلاة، ب100,000 صلاة. نكثر من الطواف، ونكثر من الصلاة، ونكثر من النوافل، نصلي سنن كثيرة، فكل صلاة كما قلت ب100,000 صلاة. أما في حرم النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة هناك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة. اللهم لك الحمد. الصلاة في مسجد النبي بألف صلاة، يعني صلاة الفجر بألف صلاة فجر، صلاة الظهر بألف صلاة فجر، الفرائض كذلك النوافل كل ركعتين سنة بألف صلاة سنة كذلك. أما في مكة في حرم مكة، لذلك ننصح المسلمين والمسلمات بالإكثار من التواجد في حرم مكة لأن الصلاة فيها بمئة ألف صلاة. كذلك ننصح إخواننا، وهذه النصيحة ربما لا تقبل أو لا تلقى قبولا عند الكثير، ولكن إن شاء الله عند إخواننا وأخواتنا اللي بيستمعوا إلينا حالا إن شاء الله ستلقى قبولا في القلوب. لماذا؟ لأننا نريد أن نستشعر ما لا يستشعره غيرنا، نريد أن نتذوق طعم الطاعة وغيرنا يؤديها فقط بالجوارح، يصلي هكذا ويركع ويقوم ويطوف في الحج وفقط، لا يتذوق طعم الطاعة التي أذاقها الله لقلب نبيه صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول في الصلاة: يا بلال أرحنا بالصلاة. كثير من الناس يقول: يا مؤذن أو يا إمام أرحنا من الصلاة، نستغفر الله. فحتى نتذوق طعم الطاعة وطعم الحج وطعم الصلاة وطعم الطواف حتى ننتقل بهذه العبادة التي أصلها الجوارح، عبادة بدنية، إلى عبادة قلبية روحية بالروح والقلب، نطوف بالروح والقلب. ما هي النصيحة التي قدمنا لها الكثير؟ النصيحة أن نقلل من الطعام، نقلل من الطعام. نصيحة أنا أقول ربما لا تلقى قبولا عند الكثير: قلل من الطعام. والله 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 يا مسلم، لو استطعت أن تغلب نفسك في هذه الجزئية أن تقلل الطعام خاصة وأنت هناك، ستستشعر وتتذوق طعما للصلاة وللطواف، حتى وأنت ترمي الجمرة تتذوق طعما. ولكن أقول قلل من الطعام خاصة. أنا أنصح، يعني أنا كنت أود أن أنا أعمل لك برنامج للطعام وللشراب وبرنامج أيضا للنوم، تنام إمتى وتستيقظ إمتى، ولكن خذ مني هذه: في الصباح والمساء يا مسلم فقط كوب زبادي، كوب زبادي عليه معلقة عسل نحلة، ضع معلقة عسل نحلة على كوباية الزبادي، افطر بها وجبة دسمة مشبعة من غير أن تثقل المعدة ومن غير أن تثقل البدن. كذلك في المساء. أما في الغداء كل. فتقليل الطعام بإذن الله تعالى من الأسباب الرئيسية، البال سيخلو وستأنس بربك عز وجل إذا خلت المعدة. لا أقول اترك الطعام بالكلية، ولكن أقول قلل الطعام يا مسلم، يعني قدر نص رغيف أو قدر مثلا رغيف. أقول صباحا ومساء كوب زبادي عليه معلقة عسل نحل صباحا ومساء، ثم اتغدى، ستستشعر بإذن الله ويذيقك الله طعما للعبادة كلها بإذن الله تعالى. نصيحة أخرى: تكثر من الشرب من زمزم. زمزم، نعم، زمزم سيدنا أبو ذر رضي الله عنه مكث في مكة حوالين هذه الكعبة في هذا المكان، مكث 30 يوم. النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله عن طعامه فأخبره أنه كان لا يأكل، ولكن كان طعامه وشرابه زمزم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سيدنا أبو ذر قال: فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. سمنت، ظل يأكل 30 يوم مية زمزم، يأكل ويشرب طعامه وشرابه ماء زمزم. قال: فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. عكن بطني يعني أصبح عند بطني كده اللحم بقى ما شاء الله، يعني من ماء زمزم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: صدقت، إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء من السقم. ماء زمزم تشبع بها، تتصرف في أنحاء البدن وتغذي البدن كله. ماء زمزم تشرب، ماء تشرب منها كثيرا، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرق بيننا كمؤمنين صادقين، كله أمين، اللهم ارزقنا إيمانا صادقا وعملا صالحا، سمعوني أمين، اللهم ارزقنا إيمانا صادقا وعملا صالحا. الفرق بين المؤمن والمنافق أن المنافق لا يشرب من زمزم إلا إذا عطش، أما المؤمن يتضلع. يعني يتضلع يعني يشرب حتى يشبع، ثم يزيد من ذلك تصديقا في قلبه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: صدقت لأبي ذر، إنها مباركة، إنها طعام طعم، يعني تشرب زمزم تشبع، وشفاء من السقم. يا مريض، يا من عجز الأطباء عن شفائك، يا من قال الأطباء خلاص أنا وضعت اللي عندي كله، تشرب ماء زمزم، ماء زمزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. فأنت هناك يا مسلم أوصيك تشرب، تكثر، لا أقول تشرب، لأن المنافق يشرب. آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. يعني إيه لا يتضلعون؟ يعني لا يكثرون الشرب. سيدنا أبو الذر قال: شربت 30 يوم من زمزم حتى تكسرت عكن بطني وما أرى على بطني سخف الجوع. فنكثر من الشرب من زمزم. كذلك هناك أيضا، كذلك هناك إن شاء الله مش هنضيع وقتنا، ودي نصيحة أيضا، ربما لا تلقى قبولا أيضا عند البعض، لا تكثر من ضياع الوقت يا مسلم في تكرار العمرة. ما تكررش العمرات هناك، لأن الأصل في كل سفرة عمرة واحدة. واحد يقول لك عملت عمرة لنفسي، وعملت عمرة لأمي والأبي والجد والجدتي وجاري، وعملت عمرة للدنيا كلها، كل هذا لا يقبل. المقبول عمرة واحدة في كل سفرة. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله: أخبر أن تكرار العمرة، أو أن سيدة عائشة رضي الله عنها ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بعمرة بعد الحج إلا لعائشة رضي الله عنها. ومن هذه كثير من بعض المشايخ يقول يجوز تكرار العمرة. سيدة عائشة رضي الله عنها حاضت، وهي جاية من المدينة حاضت، فما أدركت حج التمتع، يعني ما عملت عمرة قبل بداية الحج، ولكن دخل عليها الحج فحجت، حجت. ثم بعد أن فرغت من حجها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص لها في عمرة، فأذن لها، فأمر عبد الرحمن أخوها أن يذهب معها إلى خارج الحل، فجاءت بعمرة، كانت عمرة واحدة، ما تكررت العمرة. كثير من الناس يقول لك: لا، كيف أذهب إلى هذا المكان وأعمل عمرة واحدة؟ تضييع للوقت، ضياع للوقت. لا يا مسلم، لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، مكث في مكة قادما من المدينة 19 يوم، جالس في مكة، ما فعل أو ما قام إلا بعمرة واحدة، ولو كانت مشروعة لكررها النبي صلى الله عليه وسلم. بل لقال لعبد الرحمن أخو عائشة رضي الله عن الجميع، لقال له بالمرة: يا عبد الرحمن وأنت ذاهب مع عائشة، بالمرة خذ لبس الإحرام وأحرم بعمرة وتعالى. هل قصر النبي صلى الله عليه وسلم في أداء رسالة ربه؟ أبدا، استغفر الله. هل النبي يفوت أن يذكر الأمة بهذه العبادة العظيمة؟ ده العمرة عظيمة، هل يفوت؟ سيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة راح مع عائشة عند التنعيم، يعني خارج الحل، خارج مكة، بالمرة كان النبي قال له: يا عبد الرحمن أنت بالمرة رحت معها، تعالى بعمرة أنت كمان. فكتير من الناس عمرة 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 بيضيع وقته. والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين للأمة، أو بين للأمة أن في كل سفرة عمرة واحدة، فلا تضيع مسلم هذه عمرة الحائض التي فاتها حج التمتع، فاتتها العمرة قبل الحج، لها أن تأتي بعمرة بعد الحج، وهذا لا يسمى بتكرار العمرة. أيضا نصيحة: احرص قدر ما تستطيع، وهذه آخر نصيحة، احرص قدر ما تستطيع أن تخلو بنفسك. بلاش بقى التجمعات الأصدقائية والصحبة والحكايات، والناس تقعد تحكي: أنا من بلد كذا وعندي أولاد كذا وبشتغل في، لا، احرص يا مسلم ويا مسلمة أن تخلو بنفسك، خاصة في هذه الأوقات قبل الفجر، تسجد لله عز وجل أمام الكعبة وتدعو الله عز وجل في هذا الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء. الله عز وجل يتنزل في هذا الوقت نزولا يليق بجلاله وبعظمته، نزولا نؤمن به ولا نسأل عن كيفيته، ويقول سبحانه: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى ينفجر الفجر. الله عز وجل أنا لا أشبه ولا أكيف، ولكن الله يتنزل وينادي على العباد: هل من سائل؟ قل لله عز وجل في هذا الوقت قبل الفجر: قل يا رب أنا السائل. الله يقول: هل من مستغفر؟ قل يا رب أنا المستغفر. الله يقول: هل من تائب؟ قل: اللهم أنا التائب. قبل الفجر تخلو بنفسك، كذلك بعد الفجر تجلس يا مسلم بعد ما تصلي الفجر وتتلو الأذكار، قم طوف يا مسلم 7 أشواط حتى تشرق الشمس، وبعد شروق الشمس بقرابة 1/3 ساعة قدر رمح، ارتفاعها رمح، بعدما تشرك تصلي صلاة الضحى يا مسلم يكتب لك حجة وعمرة تامة تامة تامة. تترك يا مسلم ذلك وتجلس مع الأصدقاء وتقعد تتكلم وتقعد ونقعد نرغي بقى، وخاصة الجلسات النسائية، جلسات نساء كثيرا ما تلاقي نساء قاعدين كده وحكايات بقى طويلة وعريضة، كذلك الرجال. لا يا مسلم يا مسلمة، انت كم مرة هتروح هذا المكان؟ ده غيرك والله الذي حرم هذا العام بيحسدك الحسد الشرعي، يعني يغبطك، يعني فرحان لك ويتمنى ان يكون معك. انت رحت لا تدري لعلك لا تذهب اليه مرة اخرى، ولكن نسأل الله عز وجل ان يرزقنا المتابعة حجا بعد حج وعمرة بعد عمرة. قولوا امين، سمعوني امين، وسمعوني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في هذه الاوقات خاصة ايضا بعد صلاة العصر الاذكار والدعاء، واحنا بنطوف حوالين الكعبة نخلو بأنفسنا في هذه الأماكن الطيبة. اللهم صل على النبي محمد وآله، اللهم صل على النبي محمد وآله. أنا والله إخوانا يعني الكلام كثير، وأنا أخشى المخرج الأستاذ محمد يقول لي خلاص انتهى الوقت، ولكن في عجالة أيضا إن شاء الله. ربنا يبارك فيك، اللهم صل على النبي محمد وآله. هاخد سريعا كده الإحرام وناخد المحظورات، وعندنا مواطن الدعاء فيها كما قلت أقرب للقبول من أي موطن آخر. الإحرام بسرعة يا إخوانا، معنى الإحرام مش لبس الإحرام كما بينا من قبل. معنى واحد أحرم ليس معنى أنه لبس لبس الإحرام، ولكن كلمة أحرم نوى الدخول في النسك بقلبه، نوى الدخول بالنسك. يبقى معنى الإحرام نية الدخول في النسك والتشاغل بأعمال النية بأعمال الحج. عند الميقات هنغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. الاغتسال في هذا المكان سنة، الاغتسال هنا سنة، يعني لو واحد في الميقات ما اغتسل ترك الغسل لا شيء عليه، ولكن عنوان الحلقات بتاعتنا كيف حج النبي، يبقى كيف اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما الذي فعله النبي عند الميقات. هنغتسل كيف اغتسل، كثير من الناس لا يعرف كيف اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اغتسل ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم الاول غسل العورتين غسلا جيدا، بعد ذلك غسل اليدين غسلا جيدا، ثم نبدأ الوضوء كاملا، ثم بعد الوضوء نبدأ في غسل الشق الايمن ثم الشق الايسر وهكذا. ولو ايدك وقعت على ذكرك بتعيد الوضوء من تاني. اما لو توضأت ثم اغتسلت النصف الأيمن، نصف الأيمن بالكامل ثم النصف الأسفل الأيسر بالكامل، يبقى أنت اغتسلت كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك هنتطيب، هنتطيب يعني نحط العطر. وإحنا في الميقات، في الميقات في الميقات طيبت أمنا عائشة زوجها صلى الله عليه وسلم، حتى أنها كانت ترى وبيض لمعان وبريق ولألأت المسك في شعر النبي وفي لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فنغتسل قبل أن ننوي الدخول، احنا لسه ما نويناش الدخول، ما قلناش اللهم لبيك عمره، ما بدأناش تلبية. قبل ذلك يعني بعد ما نغتسل، اغتسلنا تعطرنا وبعدين نلبس الملابس، وبعدين كنا هنصلي ركعتين سنة أو ركعتين تحية المسجد، بعد ذلك بنصعد الحافلة بنركب الأتوبيس بتاعنا وبننوي بالقلب ونجهر ونقول اللهم لبيك عمرة. النية في القلب، ولكن الإهلال أن نقول اللهم لبيك عمرة، ونبدأ رفع الصوت لبيك اللهم لبيك. بقى هنلبس لبس الإحرام، ومعلوم لبس الإحرام إزار ورداء للرجل، وقلنا القطعة الثالثة من المحظورات وهي حرام، فقط فوق رداء وتحت إزار. أما المرأة بتحرم في ملابسها العادية، المرأة بتحرم في ملابسها العادية. الجزء الثالث اللي احنا بنقول سترة يستر به العورتين من أسفل، هذا من المحظورات، ولو كان جائزا لكان أولى بفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دلنا عليه. طبعا بالنسبة للمرأة المنتقبة تخلع النقاب، وليس معنى تخلع النقاب يعني تكشف الوجه، بل لا يجوز لها أن تغطي الوجه ولا تغطي الكفين بالقفازين اللي هو شراب اليد، شراب الإيد اسمه القفاز الجوانتي. ما تلبس الجوانتي كذلك ما تغطيش الوجه إلا إذا حازاها الرجال تغطي الوجه، ولا تغطي الوجه بالرباط اللي هو على الوجه اللي اسمه النقاب لا، ولكن في بيشة بتبقى مرفوعة على الرأس بتغطيها كما أسدلت أمنا عائشة رضي الله عنها. فالمنتقبة عند الميقات تكشف الوجه، أما إن كان فيه رجال الرجل هيشوفها تغطي وجهها ليس بالنقاب اللي هو الرباط ولكن بالإسهال كما قالت عائشة رضي الله عنها كان الركبان، كلمة الركبان يعني الرجال، كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حازوا بنا قربوا مننا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا شفناه فهي منتقبة تكشفي وشك، ولكن في غير حضرة الرجال. لا أظن أن في مكان أبدا في هذه الأيام مع الزحام الشديد إلا وفي رجال مع النساء يبقى المسلمة تخلع النقاب ولكن تغطي وجهها بالإسدال، وقدر ما تستطيع بعد ما تكشف الوجه، بعدما تكشف اليد زين بتستر إيديها تحت الخمار الطويل. بعد ذلك في هذا المكان نهل بالإحرام، نقول اللهم لبيك عمرة أو اللهم لبيك حجة، بعد ما نصلي ركعتين سنة الوضوء أو تحية المسجد، وهذه سنة إن تركها لا شيء عليه، وليست سنة الإحرام كما بينا من قبل سنة الوضوء أو سنة تحية المسجد. نهل بالإحرام بعد ذلك، والإهلال بالإحرام من المستحب بعد أن يصعد الحافلة، يعني دخلنا المغتسل، دخلنا الحمامات لسه ما أحرمنا، دخلنا المسجد لسه ما أحرمنا، خرجنا من المسجد رايحين نركب الأوتوبيس، وانت في الأوتوبيس من السنة وانت راكب الأوتوبيس تقول اللهم لبيك عمرة أو اللهم لبيك حجة، وتبدأ لبيك اللهم لبيك من السنة، ولكن يجوز لك أول ما تنزل الميقات تهل، يجوز لك وانت داخل المسجد تهل في الميقات يجوز لك، ولكن الأفضل والأفضل هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على النبي محمد وآله. بعد أن نصعد الحافلة ننوي الدخول في مناسك الحج ومناسك العمرة، هنبدأ في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ومعلوم أن هذه التلبية في العمرة بتنقطع عند بداية الطواف، يعني عند الحجر الأسود، وهنبين إن شاء الله دلوقتي يعني بعض الأمور على الكعبة التي بين أيدينا، دي الكعبة التي بين أيدينا، وهنطوف دلوقتي وربنا يكرمنا إن شاء الله بحج في العام القادم إن شاء الله. بتنقطع التلبية في الحج، طبعا التلبية تلبية بالنسبة للعمرة تبدأ من عند الميقات وتنتهي عند بداية الطواف. بالنسبة للمتوتع، بالنسبة للمتمتع، بالنسبة للمتمتع هيخلص عمرته ثم يحل من إحرامه، ويوم 8 يوم التروية هنبدأ نحرم من جديد للحج. أول ما نحرم يوم 8 نبدأ التلبية من جديد، التلبية بقى لنسك الحج، نبدأ التلبية لبيك اللهم لبيك، ونستمر على هذه التلبية إلى يوم العيد، يوم ما نروح نرمي جمرة العقبة الكبرى بتنقطع عندها التلبية. ده بالنسبة للتلبية في الحج متى تبدأ ومتى تنتهي. بالنسبة للتلبية في العمرة متى تبدأ ومتى تنتهي، والتلبية كذلك في الحج متى تبدأ ومتى تنتهي. بالنسبة للمحظورات، إيه الحرام علي؟ محظورات أي الممنوعات، أي الأمور اللي حرمها الله علي بما أني محرم، بما أني أحرمت بحج أو بعمرة، هناك محظورات يعني ممنوعات، يعني حرم الله علي أشياء. من هذه إزالة شعر الرأس، يعني شعر الرأس حرام أن المسلم أو المسلمة يقرب له بقص أو بحلقة، كذلك شعر الإبط، كذلك شعر العانة بحلق أو غيره. حتى المرأة التي تريد أن تتزين لزوجها بنتف الشعر في أي مكان لا يجوز لها ذلك طالما أنها محرمة. أما إن سقط شيء من الشعر بغير قصد لا شيء عليه. المحظور الثاني تقليم الأظفار أو الأظافر وتقليعها أو قصها، سواء أظافر الإيدين أو أظافر رجلين. أما لو في ظفر انكسر يجوز يا مسلم أن أنت تشيله طالما أنه هو هيأذيك. كذلك استعمال الطيب في الثوب والبدن بعد الإحرام. بعد الإحرام احنا قلنا من السنة، من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجه عائشة رضي الله عنها، أن عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام. أما لما دخل في النسك وخلاص بدأ في الحج أو في العمرة خلاص يحرم وضع الطيب. أما لو تبقى أثر للطيب حتى لو لمعان الطيب على لحيتك يا مسلم، يلي مش ملتحي وناوي تلتحي إن شاء الله، يلي مش ملتحي وناوي تلتحي، لو تبقى أثر الطيب على اللحية لا يضر شيء، لو تبقى أثر الطيب على بدنك لا يضر. أما ليحرم عليك انك تضع طيب بعد ان تحرم وتدخل في النسك. كذلك عقد النكاح، كذلك الخطبة، ومن عقد نكاحه او تزوج امرأة وهو محرم النكاح باطل، يحرم عليه عقد النكاح، كذلك الخطبة. كذلك من المحرمات الجماع والتقبيل او مقدمات الجماع، سواء تقبيل او مداعبة او حضن او الكلام ده كله، هذا كله حرام. كذلك قتل الصيد، كذلك تغطية الرأس. تغطية الرأس إن كان بشمسية يتقي حرارة الشمس لا شيء عليه، ولكن يرفعها عن الرأس. أما لبس الطقية أو أي شيء آخر يحرم عليه، فهو من المحظورات، وهذا المحظور خاص. أما المرأة بتغطي شعرها عادي لا شيء في ذلك، بل يحرم عليها كشف شعرها. أما الرجل يحرم عليه تغطية الرأس. كذلك من المحظورات لبس المخيط كما قلنا، ولبس المخيط هو الشيء المفصل على العضو، ومنه كما قلت السترة اللي بيلبسها من تحت التي أضافها بعض الناس على الرداء والإزار، بيلبس بيأتوا جزء من تحت كده بيسمى سترة، هذا من المحظورات كما قلنا. يجوز لبس الساعة، يجوز لبس النظارة، يجوز لبس يجوز لبس الذهب للنساء، يجوز لبس أو رفع حقيبة، ويجوز وضع الحقيبة اللي هي بيبقى فيها المال أو جواز السفر، يجوز وضعها على الكتف ولا شيء في ذلك. يحرم على المرأة أيضا كما قلنا لبس النقاب ولبس الكفازين، يحرم عليه لبس النقاب ولبس الكفازين، ولكن كما قلنا في حضرة الرجال ينبغي على المرأة المنتقبة، المنتقبة خاصة التي قالت وأقرت واعتقدت أن النقاب في حق المرأة فريضة، فلا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال أو بحضرة الرجال. مواطن الدعاء فيها أقرب إلى القبول من غيرها. إيه هي الأماكن اللي لما نقول يا رب نجد الإجابة فورية من الله؟ يا حاج، أيها الحاج أختي المسلمة، نستمع. من هذه الأماكن أولا وإحنا مسافرين في السفر، السفر مظنة إجابة الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، أي لا شك في استجابتهن. مين اللي يصدق النبي؟ مين اللي يصدق النبي؟ كلنا نصدق النبي. وانت مسافر لك دعوة مستجابة لا شك في استجابتها، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، من هذه دعوة المسافر. يبقى يا حاج ويا حاج، وانت مسافر تدعو الله عز وجل، فالسفر مظنة إجابة الدعاء. كذلك الدعاء حول الكعبة، أنا أطوف حالا حول الكعبة وسأدعو، وأنا أدعو وأنا أطوف حول الكعبة حوالين الثلاث أضلاع، يعني أنا هبدأ حالا إن شاء الله الطواف وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. خليك معايا كده يا مسلم، يعني أنا أود أن أنا أجلس وأطوف، ولكن أنا همشي وبعد ذلك إن شاء الله سأجلس أبين أماكن بعينها. الطواف معلوم يا أخوانا، اللهم صل على النبي محمد وآله. هذا الحجر الأسود، هذا الحجر الأسود من بعيد كما قلنا من قبل أن احنا بنشير ونقول بسم الله والله أكبر ونبدأ الطواف. هذا الضلع الأول، الضلع الأول أنا بدأت الدعاء، ومن السنة وإحنا بندعو بنحمد ربنا عز وجل، نمجد ربنا سبحانه وتعالى، نصلي على النبي، ثم نبدأ في الدعاء. يعني مثلا أنا أقول يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا من تقول للشيء كن فيكون، اللهم صل على النبي محمد وآله. يا رب اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي وأصلح لي جميع ما بقي من عمري، اللهم اللهم، وتظل تدعو تدعو. الدعاء في الثلاث أضلاع دول مستجاب، خاصة الدعاء عند الضلع الأخير. الضلع الأخير يبدأ من عند الركن اليماني، هذا هو الركن اليماني، الركن اليماني بدءا من هذا المكان نقطع هذا الدعاء وندعو في هذا الضلع. دعاء في هذا المكان مقبول، خاصة إن أتينا الله عز وجل بأجمع دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول في هذا المكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلى أن نصل إلى الحجر الأسود. هذا الدعاء في صحيح البخاري ومسلم. كان أنس رضي الله عنه يقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في هذا الموطن الدعاء مستجاب خاصة. بعض الناس يظن أن حسنة الدنيا عبارة عن الزوجة الصالحة وفقط، وبعض الناس النساء تقول أن حسنة الدنيا عبارة عن الزوج الصالح وفقط. لا، الأمر أعم وأشمل من ذلك. وللإمام وللشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله كلمات طيبة في هذا الحديث، وهو يقول كان أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء يعني أدعية كثيرة دعا بها فيه. يعني إيه؟ يعني سيدنا أنس لو قيل له لك دعوة واحدة بماذا تدعو لدعا بهذا الدعاء، ولقال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولو عنده أدعية كثيرة جدا لدعا بهذا الدعاء على رأس هذه الأدعية، أو لدعا بحاجته في هذا الدعاء. بمعنى مثلا لو أراد مالا يقول يا رب آتني في الدنيا حسنة، لو أراد سيارة يا رب آتني في الدنيا حسنة. فهذا الدعاء يشمل كل حسنات الدنيا، من مسكن طيب، من مال كثير، من سيارة، من كل شيء. كذلك حسنة الآخرة أن يحاسبك الله حسابا يسيرا، أن يرزقك المرور على الصراط بسرعة البرق، المرور على الصراط بسرعة البرق، أن يرزقك الجنة، وهكذا. فالدعاء في هذا الموطن مستجاب، فندعو في هذا الموطن الدعاء مستجاب عند الضلع الأخير خاصة. ونكثر من هذا الدعاء الذي أكثر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الدعاء حوالين الكعبة، ليس عند الميزاب خاصية، ليس عند مقام إبراهيم خاصية، ولكن الثلاث أضلاع دعاء مفتوح. وخاصة لما تبدأ بالاستغفار، وتبدأ بالاستغفار لأبيك ولأمك ولزوجك ولأولادك ولكل من أوصاك بالدعاء، تبدأ بهذا ثم تختم هذه الأضلاع الثلاثة. الضلع الرابع تختم بهذا الدعاء الجميل العظيم الشامل لخير الدنيا والآخرة، ألا وهو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من المواطن التي الدعاء فيها أقرب للقبول من غيره، والدعاء فيها لا يرد، أرض عرفة، يوم عرفة، في ناس بتنشغل وتظل تتكلم مع بعضها، بيتكلموا كتير وبيضيعوا وقت، والدعاء يوم عرفة مستجاب. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تخيل الكلمة طالعة من بق النبي. أنا عايزك يا مسلم ويا مسلمة أن نتخيل حالا بق النبي وخرج منه هذه الكلمة لما يقول خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نكثر منها في الحج وفي غير الحج، خاصة في يوم عرفة، نكثر من هذا الدعاء. وأنت تقول وأنت على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير، مهما بلغت حاجتك أن يأس من تحصيلها الناس كلها، ربنا عز وجل على كل شيء قدير. أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إذن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، الله له الملك، هو مالك الملك وهو ملك الملك. وقلنا أن الفرق بين المالك والملك أن المالك هو المالك، هو المالك ثم الملك، أي هو الآمر والناهي في هذا الملك. في ناس يبقى هو المالك لهذا القصر ولكن الآمر والناهي ابنه، إنما الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل هو المالك الملك. فأنت تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم تدعو بأي أدعية وتعد هذا مرة أخرى وهكذا، وتكثر من هذا الدعاء. فالدعاء يوم عرفة أفضل الدعاء، أفضل الدعاء. أخي الحاج، أختي الحاجة، لا تضيع هذا اليوم، أيامه أو ساعاته قصيرة جدا وسريعة الزوال، فلا تضيع ثانية واحدة في الانشغال والكلام. بل النبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر، جمع تقديم في وقت الظهر حتى يتفرغ للدعاء حتى غروب الشمس. بعض الناس يقول ده وقت طويل، لا ليس والله بالطويل، سرعان ما يمر. ثم لو طويل اللهم لك الحمد، أن بارك الله فيه وجعله طويلا حتى نكثر من الدعاء، لا حتى نكثر من الكلام وحتى نكثر من الطعام والشراب. وبعض الناس بينام، ده أنا نام السنة كلها واصحى في هذا اليوم. هذا اليوم يوم الصحيان، يوم اليقظة، يوم الدعاء، يوم استجابة الدعاء، يوم المغفرة، اليوم اللي ربنا عز وجل يردك إلى بلدك ووطنك سالما غانما وقد طهرك تماما من كل الذنوب، كيوم ولدتك أمك. يا رب اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، قولوا أمين. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وأصلح لنا جميع ما بقي من عمرنا يا رب العالمين. كذلك من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء والدعاء فيها أقرب للقبول من غيرها، الدعاء عند الجمرتين. دعاء عند الجمرتين، خلي بالك يا مسلم يا مسلمة، الجمرات ثلاثة. يوم العيد قلنا أن هنرمي الجمرة الكبرى فقط، الجمرة الكبرى جمرة العقبة، احنا جايين من مزدلفة هنفوت الجمرة الصغرى والوسطى ونذهب إلى الجمرة الكبرى نرميها بسبع حصيات مع كل حصاء الله أكبر، ولا ندعو، ولا ندعو، نرجع بعد ما نحلق وندبح الهدي ونعمل الأعمال، بقية الأعمال اللي ذكرناها، بنغتسل ونلبس ملابسنا العادية بعد ما نحلق ونروح نطوف ونسعى، بنرجع منى، بنبيت في منى، ثاني يوم بنرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. خد بالك النبي عمل إيه علشان نعمل حلقتنا بعنوان كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. المكان اللي دعا فيه هندعو فيه، المكان اللي ترك الدعاء هنترك الدعاء. تخيل معي مثلا يعني أنا كنت أود أتيكم بثلاثة أماكن، ولكن تخيل معي هذه الجمرة الصغرى وهذه الوسطى وهذه الكبرى. جاء النبي صلى الله عليه وسلم من منى، مسجد الخيف على يمينه، بدأ بالصغرى، وقف هكذا استقبلها، ومكة عن شماله، مكة عن شمال، ومنى عن يمينه، واستقبلها هكذا ورمى السبع حصيات وقعت في الحوض. وقلنا لا يشترط أن تصيب العمود، فالعمود مجرد رمز للمكان، فترمي في المكان في الحوض ومش لازم ترمي بقوة وبعنف. رمى سبع حصيات ثم رجع إلى الخلف قليلا هكذا. بص يا مسلم النبي عمل إيه، الجمرة الكبرى، الجمرة الصغرى، إحنا لازلنا أمام الجمرة الصغرى هكذا، ثم التفت عن يساره هكذا فاستقبل الكعبة، استقبل القبلة، أصبحت الجمرة على يمينه ورفع يديه طويلا ودعا. فهذا الموطن موطن استجاب الدعاء، لازلنا أمام الجمرة الصغرى. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ودعا دعاء طويلا طويلا، ودعا كثيرا في هذا الدعاء. ثم بعد أن انتهى من دعائه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمرة الصغرى الوسطى، انتهى من الصغرى ثم رجع حتى يسهل، تقدم حتى يسهل، يعني اختار مكان سهل، حتى يسهل يعني اختار مكانا سهلا لا صعبا ولا زحام فيه ولا يعوق اللي بيرموا الجمرة. جاء أمام الوسطى ورماها بسبع حصيات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم رجع هكذا في مكان سهل بعيدا عن الزحام، ثم استقبل القبلة أيضا، ثم دعا وقف وقوفا طويلا، دعا دعاء كثيرا هكذا. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا، وبعد أن انتهى من دعائه ذهب إلى الجمرة الكبرى، إلى الجمرة الكبرى ورماها بسبع حصيات ثم انصرف. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى الجمرة الكبرى ما دعا، يبقى دعا عند الصغرى ودعا عند الوسطى وما دعا عند الكبرى. بعدما رمى الكبرى انصرف وعاد إلى خيمته، إلى مكانه في منى، ونام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من السنة، من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، بعدما نرمي الصغرى ندعو، الوسطى ندعو، الكبرى لا ندعو. كذلك في اليوم الثاني، كذلك في اليوم الثالث، فهذه مواطن يستجاب فيها الدعاء. كذلك من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء عند الوقوف على الصفا وعلى المروة، وكثير من الناس، وهذا آخر موطن، هذا آخر موطن بعد أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا فلاح لنا ولا نجاة لنا إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الكبيرة والصغيرة. ندعو فين؟ بعد ما نخلص طواف السبعة هنذهب إلى خلف مقام إبراهيم ونقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، نصلي ركعتين، نشرب من ماء زمزم، بعد ذلك ننطلق إلى الصفا. وإحنا رايحين على الصفا بنقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهكرأ عند الصفا في أول شوط فقط، لا تكرر عند المروة ولا تعد مرة ثانية عند الصفا، لا في المرة الثانية ولا الثالثة ولا السابعة، ولكن في المرة الأولى فقط نقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. وعند الصفا بنبدأ ندعو، بنبدأ ندعو ونبدأ نقول أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به. وإحنا رايحين على جبل الصفا هنلتفت التفات كلي، فهنستقبل القبلة، يبقى ظهرنا لجبل الصفا، ونرفع ايدينا وندعو بهذا الدعاء. في هذا المكان دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء، خد بالك يا مسلم، وهذا المكان يعني انا انصح كل اللي بيروح هناك، او اكثر اللي بيروح هناك، اكثر اللي بيروح هناك بيستهين وعايز يخلص السعي وعايز ينتهي، هذا موطن دعاء، هذا موطن يستجاب فيه الدعاء على جبل الصفا وعلى جبل مروة. نقول ايه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا، يا رب نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم سلم بلادنا الإسلامية من الفساد والمفسدين، ومن الظلم والظالمين، ومن النفاق والمنافقين، ومن الخيانة والخائنين. اللهم نصرا قريبا تسعد به قلوبنا. اللهم عجل لنا بتحرير المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، انتقم من اليهود يا رب العالمين. اللهم لا تزرع على الأرض من اليهود ديار. اللهم انتقم من كل من عاون وساعد وظاهر اليهود يا رب العالمين. ونظل ندعو ندعو ندعو، وبعد ما نخلص الدعاء نقول تاني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. اللهم اغفر لأبي ولأمي واغفر لزوجي. اللهم احفظ أولادي وأولاد المسلمين. اللهم لا تحزن قلبي في واحد من أولادي يا رب العالمين. اللهم اهدي أبنائي يا رب العالمين. اللهم اهدي أبنائي، احفظ بناتي واحفظ ذكوري يا رب العالمين. اللهم احفظ الإناث والذكور يا رب العالمين. اللهم 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 قيد لأولادي، اللهم يسر لهم أسباب الهداية وأسباب النجاح يا رب العالمين. وندعو ندعو ندعو، وبعدين نعيد مرة أخرى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعدين ندعو دعاء ثالث ثم ننصرف. هذا الموطن موطن دعاء. واحد يقول يعني أنا هقعد أفضل واقف الوقوف ده كله؟ هذا الوقوف لا يستغرق 3 دقائق أو 4 أو 5 دقائق، موطن دعاء. نحن والله في حاجة إلى رب، يا رب من عبد فقير إلى رب غني، يا رب من عبد مذنب إلى رب غفور، إلى رب واسع المغفرة، وتبدأ تدعو. كلنا في حاجة إلى ربنا، فجعل الله مواطن وأماكن يستجاب فيها الدعاء. فعند الصفا ندعو، نستقبل القبلة، يبقى جبل الصفا خلفنا، ثم ندعو. وبعد أن ندعو نبدأ في الانصراف إلى جبل المروة. وإحنا في الطريق هنقابل العلم الأولاني الأخضر أو اللمبات الخضر، نبدأ في الهرورة جري سريع إلى أن نصل إلى المكان العلامة الثانية، العلامة الخضراء الثانية. وبعد أن نتجاوزها نمشي المشي العادية، وهذه الهرولة، هذه الهرولة خاصة بالرجال دون النساء. بعد ذلك بنكمل مشي عادية وبندعو بندعو بندعو إلى أن نصل إلى جبل المروة. فعند المروة هنرفع إيدينا ونستقبل القبلة ونقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم صب علينا الخير صبه، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والموت على لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والموت على لا إله إلا الله. اللهم نور قبر من مات من أهل يا رب العالمين. وندعو ندعو ندعو وبعدين نقول الذكر تاني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم ندعو دعاء ثانية ثم نعيد هذا الذكر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وندعو دعاء كثيرا ثم ننصرف إلى المروة وهكذا. فهذه مواطن يستجاب فيها الدعاء فلا تتعد. ويا مسلمة تدعوش زي ما أنا بدعو كده يعني بغلظة في الكلام، لا، ولكن تتضرع لربك يا رب يا رب، وتتذلل لربك عز وجل. يا رب من عبد ذليل إلى رب عزيز، يا رب من عبد مذنب كثير الذنوب إلى رب كثير المغفرة عظيم المغفرة تام المغفرة. وتدعو تدعو تدعو في هذا الموطن يستجيب الله لك الدعاء. وانت راجع يا مسلم من المروة إلى الصفا أيضا هذا موطن يستجاب فيه الدعاء، ولكن عند الوقوف على الصفا وعند الوقوف على المروة هذا موطن دعاء. وفي أرض عرفة كما قلت، خاصة لو وجدت مكانا وفرجة من غير مزاحمة ومن غير أن تؤذي غيرك أو تؤذى أنت، إن وقفت عند الصخرات المكان الذي وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تصعدش جبل الرحمة يا مسلم، ما تطلعش جبل الرحمة، سيب اللي يزاحم يزاحم واللي يطلع يطلع. يكفيك أنك تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقف أسفل الجبل يعني عند الصخرات ونستقبل القبلة لا نستقبل الجبل. ذكرنا في الحلقة الماضية أن بعض الناس بيأتي على يمين الجبل أو على شمال الجبل ويستقبل الجبل بالدعاء ولا يستقبل القبلة، بل بعضهم يأتي خلف الجبل، فبدلا من أن يتجه وينظر إلى القبلة إلى الكعبة يلتفت يعطي ظهره لها ويستقبل الجبل ويدعو. وهذا مخالف للسنة، كما هو معلوم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أنه كان يستقبل القبلة ولا يستقبل أو لا يستدبر القبلة ولا يجعلها عن يمينه وشماله، ولكن يستقبلها بأن القبلة أمامنا هكذا، كان يرفع يديه هكذا ويظل يدعو. خطأ أنسان الشيطان أن أذكره، بعض الناس بيرجع وهو أمام الكعبة، إذا أراد أن ينصرف من عند الكعبة يرجع قهقري قهقريا. كيف ذلك؟ يرجع بظهره يعني الكعبة هكذا، أراد أن ينصرف يفعل هكذا، يرجع بظهره هكذا ويظل ينحني لها. طبعا لا انحناء لها لأنها أصلها حجر، يعني أمرنا فقط أن نطوف حولها، فينحني لها هكذا. خاصة هؤلاء الروافض أهل الشيعة اللي بدلوا في دين الله كثيرا، وبعض أهل السنة بيراهم وأصحاب لحى فبيقلدهم من غير علم، فيبدأ ينصرف هكذا هكذا وينحني لها. لا انحناء للكعبة، الكعبة تعظم في كونها بيت الله عز وجل، أما أنها تعظم لذاتها فينحنى لها هذا لا يجوز ولا يشرع أبدا. يبدأ ينحني هكذا وينصرف وينصرف بظهره هكذا ويبدأ يخبط في الناس وراه، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ويدعي بعضهم كذبا وزورا أن هذا تأدبا مع رب الكعبة. من قال هذه أو مع من اعتقد هذه، أكرر واحفظها مني، من قال هذه أو من اعتقد هذه فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أساء الأدب مع ربه. نستغفر الله، والله كلمة كبيرة. رسول الله لو كان هذا من باب الأدب مع الكعبة أو مع رب الكعبة لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما ترك شيئا كبيرا ولا صغيرا يوصل إلى رضا الله والجنة إلا بينه وفصله وكان أول الفاعلين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ترك كبير ولا صغير شيئا يوصل إلى غضب الله وإلى النار وإلى عذاب جهنم إلا وبينه وفصله وحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المكان، هذا المكان إذا أردت الانصراف من عند الكعبة لا تنصرف القهقري، لا تنصرف بظهرك، ولكن تلتفت عادي وتمشي عادي. هذه في عجالة مواطن الدعاء فيها أقرب إلى القبول من غيرها. أذكر مرة أخرى بها، المسافر له دعوة لا ترد، كذلك الدعاء حول الكعبة عموما، خاصة عند الضلع الأخير، خاصة إن خصصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بل تدعو بنية أن تكون حسنة الدنيا التي تدعو بها أن يهدي الله أولادك. كثير من الآباء والأمهات بيشتكوا الأبناء، يشتكوا عقوق الأبناء، في هذا المكان نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بنية هداية الأولاد، بنية أن يرزقنا الله المال، بنية أن يرزقنا الله الشفاء والعافية والستر والأمن والأمان. دعاء المسافر، دعاء حول الكعبة، دعاء يوم عرفة، دعاء عند الجمرتين الصغرى والوسطى، دعاء عند الوقوف بالصفا والمروة. انتهى الوقت، وأسأل الله عز وجل أن يديم بيننا لقاءات الخير، وأن يبارك لنا في لقاءات الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لنا لقاء أخير في الأسبوع القادم إن شاء الله. وفقني ربي وإياكم لكل ما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صل يا ربنا وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بوالدي